أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: علي خير البشر، من أبى فقد كفر. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كان الكلام إخواني وفي المسائل التي ذكرها المصنف، وهي مسائل متعددة فيما يرتبط مما يحرم الاحتساب به، وذلك لكونه من الأعمال المحرمة في نفسه، يعني هذا العمل محرم في نفسه، فهو مما يحرم الاحتساب به. من هذه الموارد ومن هذه الأعمال نستجيب لها سب المؤمن، وهذا بلا إشكال سباب المؤمنين، سب المؤمن حرام في الجملة. قال في الجملة، لأن بعض المستثنيات تأتي أو بعض الأمور يكون، ولكن في الجملة الكلام يعني على نحو القضية المهملة التعبير المناطقة، واضح التي هي بقوة الجزئية، القضية الجزئية. فإذا مما لا إشكال ولا ريب في إخواني مسألة ماذا؟ حرمة سباب المؤمن أو سب المؤمن في الجملة بالأدلة الأربعة. بالنسبة للأدلة، هنا عرض الموضوع بشكل لطيف السيد الخوي قدس الله نفسه في كتاب مصباح الفقاهة، نشير إلى بعض استدلالاته وثم نعود إلى ما نحن فيه بشكل عام. نقرأ عبارته يعني من باب، لأن ذكر هنا المفصل المقرر مجموعة من الروايات في الحاشية، نستفيد منها على كل حال، نقرأها فيها فوائدها من فائدة تربوية أخلاقية. نعم، قال: حرمة سب المؤمن. قوله التاسعة: سب المؤمنين حرام في الجملة بالأدلة الأربعة. هذا المثل أقول، يقول السيد عليه الرحمة: قد استقل العقل بحرمة سب المؤمن في الجملة. العقل مما يدرك أن سب المؤمن حرام من، يعني من جهة العقل، ويمنعه العقل من جهة أنه من مصاديق الظلم، والظلم يرى قبح، والعقل يرى ماذا؟ قبح الظلم وحسن العدل، كما تعلم القضية الأم في المدركات العقل العملي ما هي؟ هي حسن عدل وقبح الظلم. نعم، للظلم مصادق، للعدل مصادق، بحث آخر. الآن العقل يدرك هذه الكبرى بالعقل فيقول، وهذا بحث تذكرون، بحث مفصل ذكرناه وبحثناه في الأبحاث العقائدية، سواء في بداية المعرفة الإلهية أو حتى في حق اليقين أو في غيره من دورات العقائد، بحثناه بشكل مفصل في مسألة حسن العدل وقبح الظلم، وهذه هم تبحث في أبحاث الأصول كذلك. فشاهد هنا بأن العقل يستقل ويدرك بقض النظر عن أي مؤثر آخر، مؤثر شرعي، مؤثر عرفي، مؤثر سيرة عقلاء، خصوصا على هذا المبنى من يرى ذاتية القبح والظلم والعدل في الأشياء. فعلى هذا الأساس بأن العقل يدرك ماذا؟ أن إيذاء الآخرين، سباب المؤمنين يسجد الله، ظلم كبير جدا. فإذا العقل يستقل بهذا المعنى، يستقل بحرمة سب المؤمن في الجملة لكونه كما قلنا ظلما وإيذاء. هذا بالنسبة للدليل، دليل العقل، هذا الدليل، لأنه قال بالأدلة الأربعة، هذا دليل العقل. الدليل الثاني إجماع المسلمين من غير نكير، وهذا مجمع عليه، مجمع عليه بهذا المعنى. هذا بالنسبة للإجماع. بالنسبة للآيات يعني القرآن الكتاب، استدل بقوله تعالى: واجتنبوا قول الزور. واجتنبوا قول الزور، فإن مما لا إشكال فيه إن سب المؤمن من أوضح مصاديق قول الزور. هذا ثالثا. دليل الثالث عقل، إجماع، والكتاب القرآن. عندنا الكلام المهم في وين؟ في الروايات. الروايات طبعا متواترة في حرمة سب المؤمن. عندنا مجموعة من الروايات، هنا ذكر المصنف مجموعة من الروايات، بعضها يقول متواترة، بعضها يعبر بالاستفاضة، نسأل يعبر بالاستفاضة على كل حال. من طرقنا وطرق العام. يقول السيد الخوي عليه الرحمة يقول خلنا نقرأ عبارته كامل. أقول قد استقل العقل بحرمة سب المؤمن في الجملة لكونه ظلما وإذاء، وعلى ذلك إجماع المسلمين من غير نكير، وقد تعرض الغزالي لذلك في حيال العلوم. وقد استفاضت الروايات من طرقنا، هذه الرواية تقرأتها بعد ذلك تكمل عبارته، ومن طرق العامة على حرمته. نعم، الآن يبقى الكلام من هو المؤمن المراد طبعا في رواياتنا هو غير المراد في روايات العامة. المؤمن معنى له المخصوص، يعني الذي متولي لأهل البيت ومتبرأ من أحدهم، يعني المؤمن الاثنى عشر المعتقد لهذا العقائد الحق، هذا المعنى الأخص. طبعا بعض المحمم المؤمن هو معنى عام غير حتى معنى الإسلام، بحث في محل يذكر هناك. نعم، يقول المراد هنا من المؤمن في رواياتنا غير ما هو المراد في روايات العامة، ومن هنا منعوا عن سب أبي حنيفة وأشباهه. يعني هم هكذا قالوا كما ينقل هذا في شرح فتح القدير المجلد الثالث صفحة 486 في عداد من لا تقبل شهادته، قال ولا من يظهر سب السلف كالصحابة والتابعين ومنهم أبو حنيفة وكذا العلماء. سب هؤلاء بعد تسقط عدالته ما تقبل شهادته. هذه نذكر حتى يقول خلينا من هذه العبارة. قال ويدل على الحرمة أيضا قوله تعالى واجتنبوا قول الزور، فإن سب المؤمن من أوضح مصاديق قول الزور، ولا ينافي ذلك ما ورد من تطبيق الآية على الكذب كما سيأتي قال. يأتي هذا بحث في محل. هنا لاحظ روايات، أنا أنقل بعض الروايات هنا ذكرها في الحاشبة بالفائدة. قال على كل حال عن ابن الحجاج البجلي عن أبي الحسن موسى عليه السلام في رجلين يتسابان، كل واحد يسب الثاني استجب الله، فقال عليه السلام البادي منهما أظلم، ووزره ووزر صاحبه عليه ما لم يعتذر إلى المظلوم. يعني هذا استجب الله سب ذاك المؤمن، هذا المؤمن سبه، فيصير وزر الوزر هم على البادي من جهة أنه سب، وردة الفعل هم لها وزر ترجع إلى من؟ إلى الساب نفسه البادي يعني. وهذه رواية هم صحيحة. وعن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال إن رجلا بني تميم أتى النبي صلى الله عليه وآله فقال أوصني، فكان مما أوصى أن قال لا تسبوا الناس فتكسبوا العداوة منهم بينهم لهم، وهي صحيحة. وفي روايات جابر عن أبي جعفر عليه السلام فإياكم والطعن على المؤمنين، هذه طبعا ضعيفة، عمرو بن شمر كما يقول، وإن كان عمرو بن شمر في بعض المباني من العظماء من أصحاب المعارف كما يرى بعض المحققين من أساتذتنا، على كل حال اختلاف في المفردات الرجالية. وعن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله سباب المؤمن كالمشرف على الهلكة، هذا عندهم ضعيفة بالنوفلي، وبعضهم يرى أن النوفلي من هم من أقطاب المعارف. تذكرون بعد في علم الرجال اللي ذكرناه أنه هذه مفردات اختلف فيها بين مد وجزر بين الأعلام، مثل محمد بن سنان سلخوي ضعف، لكن أساد الآن تلاميذة يصححونه يعني ويقبلون الرواية، بل بعض يعتبرها من العظماء الكبار أصلا. وعن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله سباب المؤمن فسوق، وقتاله كفر، وأكل لحمه معصية، وحرمة ماله كحرمة دمه. هذه موثقة بعبد الله بن بكير، نظهر واقف عبد الله بن بكير. ورواية أبو حمزة الثمالي قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول إن اللعنة إذا خرجت من في صاحبها، يعني من ثم صاحبها، ترددت بينهما، فإن وجدت مساغا وإلا رجعت على صاحبها. يعني واحد لعن آخر إذا كان لها موجب نزلت عليه، يعني حلت على الملعون يستحق، وإن لم يكن لها موجب رجعت إلى من؟ إلى صاحبها. هذه موثقة بالحسن بن علي بن فضل. إذن معنى روايات مستفيضة ومتواترة في المقام على حرمة السب والسباب، هذا في رواياتنا. في روايات العامة مثلا أذكر هذه الرواية باب شهادة أهل المعصية في سنن البيهقي المجلد العاشر صفحة 235 يقول عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله المستبان ما قالا فعلى البادي ما لم يعتد أو يعتد المظلوم أو لم يعتد المظلوم أما لم يعتد المظلوم إذا ما اعتد عليه فيبقى وزرهما على البادي. وفي رواية عياض بن حمار عن رسول الله صلى الله عليه وآله المستبان شيطانان يتهاتران ويتكاذبان. وذي روايات العامة واضح إن شاء الله. هذا ما يمكن أن يقال. شو نأتي لعبارة الكتاب؟ قال حين واضح إن شاء الله. إذن إلى هنا تحصل عندنا أن السباب بما هو سباب محرم بالأدلة الأربعة بالدليل العقلي والدليل ودليل الإجماع والكتاب والروايات. نعم يبقى الكلام في الإجماع مدركي كذا بحث في محل لأنه استنادهم إلى هذه الروايات ولكن ذكرنا في هذا المحل. قال التاسعة قلنا هذه مما يحرم اكتساب به لكونه ماذا؟ عملا محرما في نفسه. التاسعة سب المؤمنين حرام في الجملة بالأدلة الأربعة لأنه ظلم وإيذاء وإذلال. هم ظلم وإيذاء وإذلال. ففي رواية أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله سباب المؤمن فسوق وقتله كفر وأكل لحمه معصية وحرمة ماله كحرمة دمه. فبعن أنه كما لا يجوز واقعا إراقة المؤمن ما يجوز التصرف يعني في ماله وبدنه وتتكلم عنه وتستنقص منه وتسبه والعياذ بالله ما يجوز. وفي رواية السكون عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله سباب المؤمن كالمشرف على الهلكة. السباب صفة مبالغة. وفي رواية أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال جاء رجل من تميم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال له أوصني فكان فيما أوصى لا تسب فتكتسب العداوة. وفي رواية ابن الحجاج عن أبي الحسن اللي هو الإمام الكاظم عليه السلام فالرجلين يتسابان قال البادي منهما أظلام ووزره على صاحبه ووزر صاحبه عليه ما لم يعتذر إلى المظلوم. هنا طبعا ذي الرواية وقع كلام فيها بأنه فيها اقتشاش يعني في مرجع الضمير هذا على صاحبه هذا الضمير يرجع على من ووزره كذا يقول وفي مرجع الضمائر اغتشاش يعني تشويش ويمكن الخطأ من الراوي ربما حذف شيء أضاف شيء مثلا. والمراد والله أعلم أن مثل وزر صاحبه عليه لإيقاع إياه في السب من غير أن يخفف عن صاحبه شيء يعني في هالمعنى بأنه واحد سب الثاني جاء الثاني رد عليه كليهما اللي يتحملان الوزر البادي يتحمل الوزر والراد يتحمل الوزر ولكن مضافا إلى أن البادي يتحمل مثل وزر صاحبه من دون أن ينقص من وزر صاحبه شيء كأنه وزران للبادي ووزر لمن؟ للراد. هذا أحد المعاني واضح يعني كأنه هكذا صار وزر للمباشرة وللتسبيب يعني أنت باشرت سبيت هذاك البعيد سب أخانا استجرب له سب المؤمن فهذه مباشرة ذاك لأنك أنت سببت سببت في أنه يسبك فهنا وزران وزر للمباشرة ووزر للتسبيب من دون أن ينقص من وزر من الراد ولا مفروض ما يرد عشان يرجع الوزرين على من على ذلك المعتدي. قال والمراد والله أعلم إن مثل وزر صاحبه عليه لإيقاع إياه في السب من غير أن يخفف ماذا؟ من غير أن يخفف عن صاحبه شيء. فإذا اعتذر إلى المظلوم عن السب اعتذر عن سبه له وإيقاع إياه في السب برئ من الوزر. يعني وزر السبب والمباشرة ووزر إيقاع الغير في السبب اللي هو التسبيب. عنده وزران، فإذا راح واعتذر والله يقبل التوبة فالله يسقط عنه ماذا؟ كلا الوزرين. الآن هذا تمام الكلام في هذا النقطة. النقطة الثانية، يأتي المصنف الآن بعد أن توضح الحكم بأن السب بما هو سب حرام بالأدلة الأربعة. الآن يبقى الكلام في البحث الثاني في تنقيح موضوع الحكم. تعلمون لابد الحكم من موضوع، وفعلية الحكم وسعة الحكم وضيق الحكم وما إلى ذلك متوقف على نفس الموضوع، ومن ثم تحديد الموضوع مهم في المقام. الآن هذا بحثنا، ما هو المرجع في تحديد معنى السب؟ ما هو المرجع؟ يقول مرجع العرف. العرف. فذكر على هذا جملة من كلام الأعلام، مثلا كلام لجامع المقاصد. جامع المقاصد يقول إنه معنى يعني بإسنادي، يعني إسناد الساب ما يقتضي نقصه إلى المسبوب. يعني معنى الساب هما تصف ذلك المسبوب بالناقص، بالكون وضيع، كون ناقص أو ما أشبه. هذا من عناوين ومن مصادق السباب. كل كلمة تلفظها على الطرف المقابل فيها إشارة إلى نقص، إلى وضاعة، إلى مثلا إلى ما أشبه، فهذا هو هذا ما هو هذا هو هذا هو السب. كلام لبعض الأعلام آخرين إن السب والشتم بمعنى واحد، كما ينقل عن مجمع البحرين، ينقل عن مجمع البحرين إنه السب والشتم بمعنى واحد. عالم آخر يقول إن السب أن تصف الشخص بإزراء ونقص فيدخل في النص كل ما يوجب الأذى حتى القذف هم يعتبر سب، وإن كان له حكم فقهي آخر كذلك الحد وما إلى ذلك. فهو مثلا استجب لا يقول يا هو لا يا زاني والعياذ بالله أو ما شابه ذلك، أو يتهمه يقول يا ابن كذا يا ابن كذا يا ابن كذا إلى غير ذلك، أو نستجب لا حقير أو وضيع أو كلب أو كافر، أو التعبير بما حتى بالابتلاءات اللي الله سبحانه وتعالى ابتلى به مثلا أجدم يا أبرص نستجير بالله، هذا كله يدخل تحت هذا المعنى. واضح؟ إذن عندما نريد أن نرجع إلى المرجع هو العار. هنا كلام لطيف السلفون يذكر باب الفائدة، يقول ثم أن المرجع في السب إلى العرف، يقول أقول الظاهر من العرف واللغة، مثلا شوف لسان العرب تحت الحاشية يقول مادة سببة المجلد الأول صفحة 455 مادة سببة يرجع يقول سب أي عير بالبخل، بالبخل، والسب الشد، والسب العار، ويقال صار هذا الأمر سب عليهم أي عارة، عارة ما نقول هذه مسبة صارت يعني عار عليهم. واضح أخواني؟ لأنه تقول هذا الأمر سبة يعني ماذا؟ عار، هذا الأمر عار عليهم والعياذ بالله. هذا مثلا في مفردات الراغب صفحة 391 مادة سبب السب الشتم الوجيع، والسبابة سميت للإشارة بها عند السب وتسميتها بذلك كتسميتها بالمسبحة أو بالمسبحة لتحريكها على كل حال. إذن هذا في اللغة. إذن نرجع إلى اللغة إلى العرف. يقول السيد علي الرحمة الظاهر من العرف واللغة اعتبار الإهانة والتعيير في مفهوم السب وكونه تنقيصا وإزراء على المسبوب، وأنه يعني السب متحد مع الشتم، السب والشتم نفس الشيء. وعلى هذا الحين الخلاصة، وعلى هذا فيدخل فيه كل ما يوجب إهانة المسبوب وهتك كالقذف والتوصيف بالوضيع واللا شيء. أصلا لا شيء هذا وقعا سبابا يسمى، وكان للأسف الآن بعض العبارات مسوقة ما يلتفت أن هذه السباب وبالتالي حرام. جيت أتكلم عن واحد أصلا هذا ولا لا لا قيمة أو لا شيء أصلا، أو مثلا استغفر الله مثلا يعتد بعلمه ويقول هذا لا شيء أمامي، شرعا غريب في إشكال. يدخل تحت عناوين ومصاريخ ماذا؟ السب والشتم المحرم. ما بشرط لا لعن الله أبوك أو والعياذ بالله هذه اللعنات أو السباب أو ما لا، لها مصاريخ. مثلا بعض العبارات لاحظها ببعض الأعراف، يا ناقص استخدموها، هذا هم السب، يا ناقص يا حقير، كلها المسب والعياذ بالله. إذا ما لها موجب شرعا ما يجوز. فلذلك الإنسان قدر المستطاع وقعا يعمل بالاحتياط في هالعبارات في التعاطي في التعامل، ولا وقع الأمر جد خطير في مسألة ما يرتبط بأعراض والناس. قال وعلى هذا فيدخل فيه كل ما يوجب إهانة المسبوب وهتك كالقذف والتوصيف بالوضيع واللاشيء والحمار والكلب والخنزير والكافر والمرتاد والأبرص والأجذم والأعور وغير ذلك من الألفاظ الموجب للنقص والإهانة، وعليه فلا يتحقق مفهومه. طبعا يبقى الكلام عندنا الآن، هل يقتضي القصد أو لا؟ نعم بلا أشكال لابد من القصد. قد إنسان يقول هذا الكلام ولا يقصده، أو أصلا قد لا يفهم معناه أو غير مقصود، يقول هذا لا شيء لكن يقول لا أقصد هذا المعنى. نعم إذا ما عنده قصد بعد يخرج مفهوما عن السب، والناس والإنسان أعرف بنيته بعد. إذا تحقق السب لابد ماذا؟ من قصد الهتك، يعني يقصد هتك. الآن هل يقتضي مواجهة المسبوب، يكون يعني في قبالة تسبه وهو مقابل له، أو لا حتى لو كان غائبا عنك؟ يقول لا، السب يتحقق حتى لو كان غائب، أي حتى لو لم يكن مواجه، مو ضرورة واحد يتهارشان يتسابان وجها لوجه كما يحدث مثلا في الحالة الخارجية، لا، حتى لو كان واحد جالس أمام آخرين ويسب وينتقد وينتقص من طرف آخر غائب، وجينا بعدين النسبة بينه وبين الغيبة، النسبة بين الغيبة وبين السب، هل هناك نسبة معينة أو شيء يأتي الحديث عنه. فعلى هذا إذن لا يجوز واقعا هذا المعنى، يعني التنقيص والتحقير للآخرين بهذا اللحاظ. واضح؟ تفهم. قال المبحث الثاني، ثم إن المرجع في السب إلى العرف، وفسره في جامع المقاصد بإسناده، يعني إسناد الساب ما يقتضي نقصه إليه إلى المسبوب مثل الوضيع والناقص هذا. وفي كلام بعض آخر إن السب والشتم بمعنى واحد، وفي كلام ثالث إن السب أن تصف الشخص بما هو إزراء ونقص، فيدخل في النقص كل ما يوجب الأذى كالقاذ، فيدخل في النقص كل ما يوجب الأذى كالقذف والحقير والوضيع والكلب، استجيروا بالله، والكافر والمرتاد والتعيير بشيء من بلاء الله تعالى كالأجدم والأبراص. هذا ثانيا. ثم الظاهر أنه لا يعتبر في صدق السب مواجهة المسبوب. نعم يعتبر فيه قصد الإهانة، احنا قلنا ذاك لا يؤخذ في حقيقة مفهوم السب والشد اللي هو مواجهة المسبوب، بينما القصد الهتك لا بد فيه. قال نعم يعتبر فيه قصد الإهانة والنقص، فالنسبة بينه وبين الغيبة عموما. الآن يأتي هذا الكلام، ما هي النسبة بين ماذا؟ بين السب والغيبة. السب بين الغيبة والسب، النسبة بين السب والغيبة العموم من وجه، بمعنى لاحظوا يا تعلمون عموم خصوص من وجه، يعني هناك مادتي افتراق ومادة اجتماع، يعني يفترقان في شيء كل يخص به الآخر ويجتمعان. التنقيص إذا كان مواجه مع حضور الطرف المسبوب فهذا سب لا غيبة. واحد الآن نستجوله ألف أمام به، جاء ألف وسبب أمامه، هذا يسمى سب لا غيبة. واضح؟ ذكر إنسان بما لا يرضى حتى لو بدون تنقيص، الغيبة ما بشرط يستلزم فيها التنقيص كما المعروف بين الأعلام. إذا واحد سجل لا يجي يتكلم عن إنسان حتى لو يقول أنا مقصودي والله أصل مثلا مقصودي ما أستنقصها بس وتكلم عليه من وراءه، هذا يعتبر ماذا؟ غيبة لا سب. وما سبه، هو ذكر شيء موجود مثلا. الغيبة هذه معناها ذكر ما هو موجود من صفات الذميمة ولكن لا يرضى إبرازها. البهتان ذلك ذكر أخاك بما ليس فيه، ذلك سمو بهتان. واحد ما سرق تقول فلان سرق، هذا بهتان. واضح؟ استجيروا بالله. دروس شو على الأعراض. فهذه يصير احنا معنى غيبة لا سب، وعندنا غيبة وسب. لاحظ وعندنا مادة الاجتماع، هذه مادتي الافتراق، افترقت الغيبة عن السب والسب عن الغيبة. ما هي مادة الاجتماع؟ مادة الاجتماع أن يكون غائب وهم يستنقص بقصد هتكه ويسبه بقصد هتكه، هم غيبة من جهة وسب من جهة أخرى. واضح؟ مثلا شوف السيد الخوي عليه الرحمة يقول والتحقيق صفحة 434 يقول والتحقيق أن النسبة بينهما هي العموم من وجه، فإنه قد يتحقق السب ولا يتصف بعنوان الغيبة، كان يخاطب المسبوب بصفة مشهورة مع قصد الإهانة والإذلال، فإن ذلك ليس إظهارا لما ستره الله، ظاهر ولكنه أهانة، فهذا السب لا غيبة. وقد تتحقق الغيبة مع قصد وقد تتحقق الغيبة حيث لا يتحقق السب، كأن يتكلم بكلام يظهر به ما ستره الله من غير قصد للتنقيص والإهانة. يذكر شلا ما كن فلان كذا كذا ما قصد الإهانة لكن ذكره غير، فهي غيبة لا سب ما موجود. وقد يجتمعان هنا يقول الآن بهذا المعنى، يعني هم غيبة وهم قصد الهاتك والعياذ بالله كما قلنا. لاحظ عبارة المصنف يقول نعم يعتبر فيه في السب يعني والشك قصد الإهانة والنقص، فالنسبة بينه وبين الغيبة عموم ماذا؟ من واج. والظاهر تعدد العقاب. الآن هذا الآن هل يتعدد العقاب أو لا يتعدد العقاب؟ في الموردي الافتراق لا أشكال في عدم تعدد، لأن هناك سب لا غيبة فالعقاب للسب ولا توجد غيبة، وفي الطرف الآخر غيبة لا سب فالعقوبة واحدة وهي على الغيبة. مادة الاجتماع هل يتعدد العقاب أن يكون هم الله يعاقبه لأنه اغتاب من جهة ويعاقبه عقب آخر لأنه سب وأهان المؤمن، لأن ذا موضوعين منفصلين اجتمعا فقط وكل لهم أدلة وكل له في الحرمة وكل له عقابه على مستوى الجزاء. هنا المصنف عليه الرحمة يقول والظاهر تعدد العقاب في مادة اجتماع، لأن مجرد ذكر الشخص بما يكره لو سمعه ولو لا لقصد الإهانة غيبة محرمة، والإهانة محرم ولو لقصد الإهانة معذرة، ولو
لغير قصد
الإهانة. والظاهر تعدد لأن مجرد ذكر الشخص ما يكرهه لو سمعه غيبة محرمة والإهانة محرم آخر كما قلنا ظهر العبارة فيها. نعم بعض الأعلام قال لا يرى أصلا ماذا تعدد العقاب، لأنه سوف يستلزم عقابات متعددة، لأن هناك سوف يكون ماذا؟ غيبة فعليها عقاب، وسب فعليه عقاب، إهانة عقاب، إذلال عقاب، تحقير عقاب، لأن يرى كأن هذه عناوين منفصلة وكل له عقوبة خاصة. هو فيك ما يلتزم، يقول لا هو عقاب واحد. السلخوي عليه الرحمة، السلخوي عليه الرحمة يقول، السلخوي عليه الرحمة يقول فلا أي، وقد يجتمعان ويتعدد العقاب في مورد الاجتماع لكون كل من العنوانين موضوعا للعقاب، فلا وجه للتداخل. وهو ذا مراد المصنف هنا، يعني لأنه لا يتداخل، عنوانان منفصلان لا يتداخلان، فبالتالي يتحقق ماذا؟ العقاب. هو يوجد رأي طبعا للمحقق الأيرواني عليه الرحمة في حاشية المكاسب معروفة مجلد الأول صفحة 167، إن النسب بين السب والغيبة هو التباين، فإن السب هو ما كان بقصد الإنشاء، وأما الغيبة فجملة خبرية. السلخوي عليه الرحمة يقول لا يوجد معنى لهذا التفريق، من أين هذا؟ لا دليل على هذا التفريق، إن الغيبة جملة خبرية والسب جملة إنشائية، بالتالي يتباينان أصلا، الجملة الخبرية والإنشائية متباينتان. على كلها فيقرأ بأن هذا الكلام غير تام على رأي ماذا؟ السير الخوئي رحمه الله. قال والظاهر الماتن، والظاهر تعدد العقاب في مادة الاجتماع، لأن مجرد ذكر الشخص ما يكره لو سمعه ولو لا لقصد الإهانة غيبة محرمة كما قلنا، والإهانة محرم آخر، فهذان عنوانان يتداخلان. ثم أنه يستثنى من المؤمن المطاوع سقط فإنه أنه لا حرمة له، وهل يعتمد جزء السب كونه؟ هذا طبعا الظاهر بحث مستقل يعني شوي اليوم تحدنا، فإن شاء الله أخواني بكرة بعد ندخل هذا البحث، ننتهي إن شاء الله منه لأنه ما عندنا بحث، لو فعلا ننتهي منه وندخل إن شاء الله المسألة العاشرة. هذا تمام الكلام في هذا البحث، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجله.